بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا بالامس ما يتعلق بالغسل، وذكر المصنف رحمه الله موجبات الغسل، وذكر الجنابه وهو انزال المني بوطأ أو بغيره بالتقاء الختانين أي بالجماع. قال: وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. إسلام الكافر ننبه على أنه لم يثبت حديث وألقي عنك شعر الكفر، يعني لم يثبت أنه أمر من أسلم أن يحلق شعر رأسه. روي في بعض الأحاديث وهي ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءه كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. قال: الفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في هذا صفة الغسل، والغسل له صورتان: غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل له صورتان: الغسل الكامل المستحب المسنون، وغسل مجزئ أن يأتي بأقل قدر يصح به الغسل ويحصل به الإجزاء. فبدأ رحمه الله بذكر الغسل المسنون الكامل. قال: فكان يغسل فرجه أولا. قبل هذا النية، الغسل المسنون والغسل الواجب قبله النية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد للمغتسل أن ينوي، لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة قراءة القرآن أو استباحة الصلاة. ثم بعد النية يشرع له أن يغسل يديه أي كفيه، كما ثبت في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. وهكذا في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه. وهل المراد بغسل اليدين أنه يقوم بتنظيفها وإزالة الأذى منها؟ هل المقصود هو مجرد غسل اليدين الذي يسبق الوضوء، أو المقصود إزالة الأذى الذي قد يوجد كما يشير إليه حديث ميمونة فأفرغ على يديه فغسلهما؟ فلا بأس أن يكون للاثنين، فهذه سنة غسل اليدين في أول الغسل، يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه. هذه سنة، من كان على جنابة من احتلام أو إنزال أو جماع فيشرع له قبل الغسل المسنون أن يغسل فرجه. وبالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تغسل باطن الفرج خلافا لبعضهم، لا يجب على المرأة أن تغسل باطن الفرج، فإن من أهل العلم من قال بالنسبة للمرأة البكر لا يجب عليها أن تغسل باطن الفرج، وأما بالنسبة للمرأة الثيب فيجب عليها أن تغسل ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، قالوا لأنه يكون في حكم الظاهر، وهذا لا دليل عليه، بل الراجح أنه لا يجب على المرأة غسل باطن الفرج. فكان يغسل فرجه أولا، فإذا غسل فرجه رجع يغسل كفيه، وإذا كان هناك صابون فهذا يشرع لإزالة ما لعله يعلق باليدين الكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما وضرب بهما الحائط أو الأرض. قال ثم يتوضأ وضوءه أو وضوءا كاملا. إذن يشرع المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا مستحب في الغسل لذكره في حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة فيه المضمضة وفيه الاستنشاق، وهكذا صرح به في حديث ميمونة ثم تمضمض واستنشق، ففي مشروعية المضمضة والاستنشاق، ولم تذكر التسمية في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فليست مشروعة، لا دليل على استحباب التسمية في أول الغسل، لا دليل على استحباب التسمية في أول الغسل، كما أنه لا دليل على التسمية في أول الوضوء. ثم يتمضمض ويستنشق كما تقدم، والمضمضة والاستنشاق ليس واجبين لعدم الدليل على الوجوب، ليس واجبين لكنهما سنة. أما لو اغتسل الغسل الواجب الذي هو مجزئ وإن لم يتمضمض ويستنشق فغسله صحيح، لكنه سنة ومستحب يتمضمض ويستنشق، بخلاف الوضوء فكما تقدم أن الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء، أما الغسل فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة، يعني هذا الفرق بين الوضوء والغسل، بالنسبة للوضوء المضمضة سنة والاستنشاق والاستنثار واجبان، وأما بالنسبة للغسل فكل هذه الثلاثة مستحبة لعدم الدليل على وجوب شيء منها، إنما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتوضأ وضوءه كاملا، يعني يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه، مع أن في الروايات ليس فيه التصريح بمسح الرأس، لكن عندنا عموم الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فهذه الكلمة تفيد المسح، وإلا ذهب المالكية إلى أنه لا يشرع مسح الرأس في ابتداء الوضوء لأنه لم يذكر في الروايات، لكن عندنا عموم حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. قال كاملا، معناه أنه يغسل قدميه، يغسل رجليه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأفضل أن يقدم غسل القدمين مع أول الوضوء أو أنه يتوضأ وضوءا كاملا عدا غسل القدمين، لأن في حديث عائشة بظاهرة أنه توضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل القدمين إلى بعد إكمال الوضوء، بعد إكمال الغسل. فلهذا اختلف العلماء هل المغتسل الذي يتوضأ وضوءه للصلاة يكمل الوضوء بما في ذلك غسل القدمين ثم يشرع في إفاضة الماء على الرأس ثم يغسل سائر الجسد، أو أنه يتوضأ وضوءا كاملا عدا غسل القدمين. في أقوال أربعة، والقول الرابع وهو الراجح إن شاء الله أن له أن يعمل تارة بحديث عائشة فيغسل قدميه في أول الوضوء ثم يغتسل، وله أن يعمل بحديث ميمونة أنه يستثني في أول الوضوء غسل القدمين، يعني أنه يتوضأ إذا وصل إلى غسل القدمين لا يغسل، يرجع إلى إفاضة الماء على الرأس ثم يغسل سائر الجسد ثم يغسل قدميه في آخر الغسل. هذا ظاهر حديث ميمونة. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الأمرين، تارة يعمل بحديث عائشة وتارة يعمل بحديث ميمونة، وهذا لعله الأقرب، هذا الأقرب أنه يعمل بهذا وهذا. وإن كان في حديث ميمونة التصريح بأنه أخر، في حديث عائشة التصريح بأنه توضأ وضوءه للصلاة، فكلاهما يعني يتضمن هذا الأمر. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. ثم يحثي الماء بعدما يتوضأ وضوءه للصلاة سواء بغسل القدمين أو بتأخير غسل القدمين، يتجه إلى الرأس، يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتجه إلى الرأس، يحثي الماء على رأسه. الحثيات هي الحفنات، وهي ما يملأ الكفين من الماء، يصب الماء على رأسه. قال: ثلاثا يرويه بذلك. قوله ثلاثا، اختلف العلماء هل المشروع في غسل الرأس أن يكون ثلاثا على سبيل التعميم، يعني يعيد الغسل ثلاثا للرأس، هذه الغسلة الأولى وهذه الغسلة الثانية وهذه الغسلة الثالثة، يكرر غسل الرأس ثلاثا، أو المقصود ثلاثا على سبيل التوزيع؟ إيش معنى التوزيع؟ الغرفة الأولى في الجانب الأيمن، الغرفة الثانية في الجانب الأيسر، الغرفة الثالثة في إيش؟ في الوسط. جاء التصريح في بعض روايات حديث عائشة أنه يبدأ بالجانب الأيمن من الرأس ثم الأيسر ثم يصب على رأسه، فظاهر هذه الرواية أن التثليث على سبيل التوزيع وليس على سبيل التكرار. إذا قلنا على سبيل التكرار معناه أنه يشرع التثليث في غسل الرأس، يعمم الرأس كاملا بغسلة يعتبرها واحدة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، لكن الأقرب أن هذا التثليث على سبيل التوزيع. السنة أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر ثم في الوسط، ثلاث غرفات موزعة على الرأس، ففي الأخير يكون قد غسل رأسه كم مرات؟ مرة واحدة. إذا كان على سبيل التوزيع يكون غسل الرأس كم؟ مرة واحدة، لأن على سبيل التوزيع الحفنة الأولى هنا، الحفنة الثانية هنا، الحفنة الثالثة في الوسط. فإذا لا يستدل بهذه الرواية إذا كان التثليث في غسل الرأس على سبيل التوزيع فلا يقاس على الرأس مشروعية التثليث في غسل سائر البدن كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. لا دليل على التثليث بخلاف الوضوء. الوضوء جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثلث وأنه يثني وأنه كان يغسل مرة واحدة. ثبت عنه أنه يغسل في الوضوء الأعضاء مرة واحدة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أما في الغسل الإشكال حصل هنا في مسألة غسل الرأس، هل أعاد غسل الرأس كاملا ثلاث مرات؟ الغرفة الأولى يغسل الرأس كاملا ثم يعيد ثانيا ثم يعيد ثالثا، أو أنها ثلاث موزعة على الجانب الأيمن الجانب الأيسر الوسط؟ إن كانت موزعة فالحاصل أنها كم؟ مرة واحدة. وإذا كانت مكررة فيقول الصائرون إلى عدم مشروعية التثليث هذا خاص بالرأس فلا يقاس سائر البدن عليه، بدليل أنه لم يثبت أنه أفاض على سائر بدن ثلاثا. الراوي يقول على الرأس ثلاثا، لماذا لم يقل ثم أفاض الماء على سائر البدن ثلاثا؟ فالحاصل أن هذا التثليث خاص بالرأس، هل على سبيل التكرار أو على سبيل التوزيع؟ الأقرب أنه على سبيل التوزيع. وهذا الحثي أنه كما قالت عائشة رضي الله عنها ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، هل يدخل أصابعه ثم يعني ناشفة أو المقصود مبلولة بالماء؟ يعني هل مقصود أنه يبلها بالماء ثم يدخلها أو المقصود يدخلها يصب الماء؟ نعم، أنه يعني هل يدخلها ناشفة أو مبلولة بالماء؟ الراجح أنها تكون مبلولة بالماء، وفائدة إدخال الأصابع حصول التخليل وضمان وصول الماء إلى أصول الشعر، فهذا يساعد على وصول الماء إلى البشرة. وهنا مسألة، هل يجب غسل الشعر؟ يعني الشعر لابد أن يصاب بالماء، الشعور المسترسلة هل يجب أن تغسل بالماء؟ عنده شعر، كل شعر لابد أن تبلل وأن تغسل. الراجح أنه يجب إرواء البشرة، يعني وصول الماء إلى أصول الشعر. وأما الشعور المسترسلة فلا دليل على مشروعية غسلها، قد يكون عند المرأة وعند الرجل شعر كثيف، فهل يجب أن يغسل كل شعرة وأن يبل كل شعرة، أو الواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر؟ شعر كثير يدخل الماء إلى أصول الشعر، هذا هو الراجح للأدلة التي سيأتي ذكرها. مثل ماذا؟ مثل حديث عائشة ليس فيه إلا أنه أدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض عليه الماء، وحديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليه الماء، يعني على الرأس، وحديث وكلاهما في الصحيح، وحديث جبير بن مطعم قال تذاكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات ثم أغسل جسدي، رواه مسلم. وهكذا حديث جابر بن عبد الله أن أهل ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بلادنا باردة فكيف نفعل في الغسل؟ قال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وهكذا في حديث صحابة آخرين كحديث عمران بن حسين في الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي: ما لك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فذكر في الحديث أنه أتي بماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك. فهذا هو الواجب، غسل أصول الشعر وغسل البشرة وهي الجلدة التي تكون تحت الشعور. ودليل القائلين بغسل كل شعرة حديث أبي هريرة: إن تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل البشر. وهو ضعيف في الحارث بن وجيه، وهو منكر الحديث. واستدلوا بحديث علي: لا تدع شعرة إلا غسلتها. قال علي: فلهذا عاديت رأسي، يعني كان يحلق. وهو ضعيف أيضا. قال: ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. نعم، هذا هو الواجب، حصول الإرواء وهو وصول الماء إلى أصول الشعر. وهنا مسألة، وهي: المرأة كيف تفعل إذا غسلت شعرها؟ الجواب: بالنسبة لغسل الجنابة وغسل الحيض، هل هما سواء بالنسبة للمرأة؟ هل يجب على المرأة إذا كان شعرها مضفورا أن تنقب هذه الأظفار أو الضفائر؟ إذا كان شعرها مضفورا يعني مشدودا، هل يجب أن تنقب هذه الضفائر؟ الجواب: روى مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فقال: ثم تأخذين ماء فتدلكينه في رأسك دلكا شديدا، ولم يذكر لها النقض. فهذا هو الراجح، أن الواجب هو وصول الماء إلى أصول الشعر وإلى البشر، فإذا حصل هذا بدون نقض فلا يجب. أما إذا كان يرحمك الله أما إذا كان مشدودا شدا يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر، ففي هذه الحالة يجب نقضه، لأن الواجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، خلاف ما رجح في درس المنتقى. أذكر أننا ذكرنا أن الراجح هو التفصيل، بالنسبة لغسل الجنابة لا يجب، بالنسبة لغسل الحيضة يجب، لكن الذي يظهر أنه لا يجب لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيضة، لأن في حديث أم سلمة: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. وفي حديث عائشة، هذا من حديث أم سلمة، وفي حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فلم يأمرها بالنقض، وإنما أمرها بالمبالغة في الدلك، تدلكيه دلكا شديدا، تدلكيه دلكا شديدا، يدل على مشروعية المبالغة في غسل الرأس للمرأة الحائض. وما هو الدليل على التفريق؟ القول بالتفريق، التفريق بالقاف، القول بالتفريق بين غسل الجنابة والحيض، ما هو دليله؟ دليله حديث عائشة في شأن الحج أنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعر رأسك. فهذا الحديث يحمل على أن الحج له خاصية، رحمك الله، الحج له خاصية وهو المبالغة في غسل المرأة لشعرها، ويجب عليها أن تنقض الضفائر. فهذا الذي تنتظم به الأدلة، والله أعلم، أن المرأة المغتسلة سواء كان من جنابة أو من حيض لا يجب عليها أن تنقض الضفائر، بل الواجب هو أن توصل الماء إلى أصول الشعر، فإن أمكن وصوله بدون نقض الضفائر فالحمد لله، إذا لم يمكن وصوله يعني عملت الضفائر بطريقة أو كان شعرها كثيفا جدا يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر، فيجب أن تنقضه حتى يصل الماء إلى الموضع الذي يجب أن يصل إليه، هذا هو الراجح. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده. بعدما يفرغ من غسل الرأس يفيض الماء على سائر جسده، ما معنى على سائر جسده؟ هل مقصود كامل البدن بما فيه أعضاء الوضوء، أو المقصود يفيض الماء على سائر جسده عدا أعضاء الوضوء فإنه قد غسلها في أول الأمر؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال الوضوء الأول ذلك وضوء مستقل، سنة مستقلة، إذا توضأ ثم يغتسل ويغسل جميع البدن بالترتيب، يبدأ بالشعر ثم يفيض الماء على جميع الجسد بما فيه أعضاء الوضوء الذي تقدم غسلها. ومنهم من قال على سائر الجسد، كلمة سائر الجسد يدل على أنه ما عدا يعني المتقدم، فظاهر حديث عائشة أنه لا يعاد غسل يعني أعضاء الوضوء، وفي ألفاظ حديث ميمونة قد استفاد من التعميم، في بعض ألفاظ حديث عائشة ثم غسل جسده بدون سائر، فكأن الأحوط والله أعلم أنه يرجع ويغسل أو يغسل جميع البدن. وعلى القول بأنه يجتزئ بالوضوء الأول فعلي أن ينوي إذا كان هو يعني على القول بأنه يغسل سائر جسده بمعنى باقيه، فعلي أن ينتبه، الذي يتوضأ عليه في حال وضوءه أن ينوي أنه يرفع الحدث الأكبر وأنه يرفع الجنابة بهذا الوضوء، لأنه ما سيرجع مرة أخرى ويغسل هذه المواضع. أما على القول بأنه سنة مستقلة فهذه سنة مستقلة، لا ينوي رفع الحدث لأنه سينوي رفع الحدث إذا غسل رأسه، هنا يبتدأ الغسل، يغسل رأسه ويغسل جميع البدن بعد ذلك. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني معناه أنه يعيد، معناه أنه يعيد، يعني على القول على التفصيل المتقدم في حديث عائشة أنه توضأ وضوءه كامل للصلاة ثم رجع يغسل بدنه كاملا، معناه أنه سيغسل القدمين مرتين. وعلى حديث ميمونة في الوضوء يستثني غسل القدمين ويرجع يغسل جميع البدن بما فيه القدمان في الأخير. فالمصنف رحمه الله كأنه يرجح العمل بحديث عائشة، توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل القدمين ثم يرجع ويغسل قدميه مرة أخرى. هذا هو الوضوء المستحب، هذا هو الغسل المسنون المستحب. قال: والفرض من هذا، يعني القدر المجزئ، ما هو الغسل الواجب؟ هذا الغسل المسنون المستحب، ما هي الصورة الواجبة أو ما هو القدر المجزئ؟ قال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. يعني الواجب هو إسالة الماء على جميع البدن، حتى ولو دخل انغمس في الماء أو جلس تحت الحنفية وبلل جميع البدن وأوصل الماء إلى أصول الشعر، فهذا هو القدر الواجب، بدون البدء بالكفين، بدون البدء بغسل الرأس، بدون مراعاة التيامن في غسل الرأس، بدون هذا الترتيب الواجب أن يوصل الماء إلى جميع البدن، كما قال الله إن كنتم جنبا فاتطهروا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وكما في الأحاديث المتقدمة أما أنا فأفيض على رأس الماء. نعم، هذا يجرنا إلى ذكر مسألة، وهي هل يجزئ الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر؟ من كان عليه غسل واجب كغسل الجنابة أو غسل الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس، هل يجزئ الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر؟ من كان عنده حدث أصغر وحدث أكبر، يعني أجنب بإنزال أو بجماع، فهل يكفيه أن يغتسل بدون أن يتوضأ؟ الراجح هو قول الجمهور، وبعضهم جعله إجماعا، نقل الإجماع أنه يجزئه في الأغسال الواجبة أن يغتسل بدون وضوء، لعموم الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله سبحانه ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وفي الأدلة التي ذكرت حديث أم سلمة ثم تفيضين، حديث جبير بن مطعم أما أنا فأفرغ على رأسي الماء ثلاثا وعلى سائر جسدي، وهكذا حديث جابر بمعناه، وهكذا حديث عمران بن حصين. هذا قول الجمهور هو الراجح، أن الغسل يجزى عن الحدث، يرفع الحدث الأصغر والأكبر ولا يجب الوضوء. هذا الوضوء الذي يتقدم الغسل إنما هو مستحب ولا يجب، ولو كان على حدث أصغر. أي نعم، حتى المضمضة والاستنشاق إذا كان على جنابة فيغتسل الغسل المجزئ وبه يصلي، وبه يصلي. بقي بارك الله فيكم أن الوضوء إنما يشرع في أول الغسل مستحب، أما بعد الغسل فلا يشرع إلا لمن انتقض وضوءه، كأن يمس فرجه في أثناء الغسل كما تقدم، وإلا لا يشرع. يعني الغسل مشروع، الوضوء مشروع في أول الغسل، الوضوء مشروع في أول الغسل، هذا هو السنة. ليس السنة أنه يغتسل ثم يتوضأ. قد سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي غسل وأي وضوء أعم من الغسل، وسنده صحيح. سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من الغسل. ومسألة أخيرة، مسألة القدر الذي يتوضأ به ويغتسل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من الماء في الوضوء والغسل، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وليس هذا على سبيل التحديد والتوقيف، ولكن يدل على قلة استعمال الماء في الطهارة، وإلا فقد ثبت أنه اغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وأنه اغتسل بالثلاثة الأمداد، وأنه توضأ بثلثي مد، وأنه اغتسل هو عائشة من فرق، والفرق يسع ثلاثة آصع، إذا كان اثنين وهما يغتسلان من فرق يسع ثلاثة آصع، فلكل واحد كم؟ صاع ونصف. فإذن ليس على سبيل التحديد والتوقيف، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكيل الماء قبل أن يتوضأ أو قبل أن يغتسل، لكن هذا يدل على مشروعية التخفيف في استعمال الماء في الطهارة. والصاع كم أمداد؟ 4 أمداد. كان يتوضأ بالمد، وفي حديث أم عمارة بثلثي مد، وكان يغتسل بالصاع، وفي حديث إلى 5 أمداد حديث أنس، أو في حديث عائشة إلى 5 أمداد. فيدل على أنه يستحب التخفيف وليس على سبيل التوقيف أن الإنسان يكيل كيلا، هذا ليس بمشروع، لأنه تفاوت مرة ب3 أمداد الغسل، ومرة بصاع ونصف، ومرة بصاع، وهكذا في الوضوء، يدل على مشروعية التخفيف. نعم. الغسل الواجب يجزأ عن الوضوء، أما الغسل المستحب فلا يجزأ. مثلا إيش معنى هذا؟ إذا جاء الإنسان هو على غير جنابة، دخل الحمام في أيام الحر، يريد أن يتنظف ويتبرد، في نفس الوقت يريد أن يرفع الحدث حتى يصلي وليس على جنابة، فهل يجوز له أن يغتسل كاملا ويتوضأ؟ الجواب لا، ما يجوز، لأن غسله ليس غسلا واجبا. لكن لو كان عليه جنابة، أو المرأة عليها يعني فيها الحيض، طهرت من الحيض أو من النفاس، فيمكن بذلك. أما إنسان ليس فيه جنابة يريد أن يغتسل ويرفع الحدث بهذا الاغتسال، فهذا لا يجزئ. طيب، إذا فعلا سنعلن بعد الصلاة إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله. تفضل.